فقرة 43. في الرقم الأول وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. هذا الترقيم هو الصحيح، هذا الترقيم هو الصحيح. أما الفقرة التي بعدها في الرقم نفسه 43، ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات، فهذه الجملة هي من الشرح، هذه الجملة من الشرح وليست من المتن، ولكن الطابع طبعا خطأ قفزت عنده إلى المتن وهي من الشرح. لذلك الرقم هذا هو رقم الشرح ليس رقم المتن. ينقسم القياس إلى أقسام إلى آخره. هذا الترقيم الثاني ينبغي أن يوضع في الأسفل في الشرح، لأني رجعت إلى الأصل، إلى المذكرة التي عندي، وجدت الأمر هكذا. والطابع الذي طبع الكتاب أخطأ في هذا، ما أدري كيف، لأنه الظاهر هذا خطأ من الكمبيوتر من الجهاز، جعل هذه الفقرة تقفز إلى المتن. كيف؟
موضع فين؟ بعد
نعم، موضع هذه الفقرة قبل قولي فينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى آخره. توضع هذه الفقرة قبل القول في الشرح فينقسم باعتبار قوته وضعفه، فيكون الأمر هكذا: الفقرة 43 من المتن هي هكذا من كلام الجويني، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. انتهى الشرح، يكون هكذا بنفس الرقم. في الشرح يكون الكلام على النحو التالي: ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات، فينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى قياس جلي وقياس خفي، وسيأتي الفرق بينهما في الأبواب اللاحقة، وينقسم باعتبار صحته إلى آخره. هكذا. إذن هذه العبارة تكون في الشرح، أظنه قد اتضح الآن. نعم، لا يوضع عليها التعديل، يكون هكذا، تضع عليها دائرة كل العبارة هذه: ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات، تضع عليها دائرة ثم تخرج بسهم، تخرج بسهم إلى الموضع تحت، إلى قبل كلمة فينقسم، تضع عليها دائرة وتنزل بالسهم إلى هذا الموضع الذي في الشرح، إلى قبل كلمة فينقسم، ثم تكتب بإزاء الشرح، تكتب هكذا: هذه العبارة تنقل إلى هذا الموضع من الشرح، فهي من كلام الشارح وليست من كلام الماتن، وقد وضع الطابع خطأ في هذا الموضع. هكذا يكون التعديل. طيب، نتابع في الدرس. قال الجويني رحمه الله: قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. هذا القياس يعني ينظر إلى الشبه، ينظر إلى الشبه الصوري، لا ينظر إلى المعنى، ولذلك هذا القياس من أضعف الأقيسة، بل هو قياس مردود فاسد، لأنه ينظر إلى الشبه من حيث الصورة والشكل. هناك نوع منه يأتي الذي يعرف بغلبة الأشباه، لكن القياس من حيث الصورة والشكل، من حيث الصورة والشكل، هذا طبعا ليس بصحيح. فإن قال قائل: أليس قياس الدلالة هو من باب قياس النظير على نظيره؟ الجواب بلى، هو من باب قياس النظير عن نظيره. طيب إذن ما الفرق بينه وبين قياس الشبه؟ الفرق أن قياس الدلالة من باب قياس النظير على نظيره من حيث المعنى والعلة، أما قياس الشبه فهو قياس الشبيه بشبيهه من حيث الصورة والشكل، ففرق بين القياسين. لذلك الأول قوي وحجة والثاني ليس بحجة. نعم، نسمع الآن في كلام الشارح حول قياس الشبه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: يمثل الأصوليون لهذا القياس بالعبد إذا جني عليه، فإنه متردد بين أصلين لشبهه بكل واحد منهما، فهو يشبه المال لكونه يباع ويشترى ويوهب ويورث إلى غير ذلك من أحوال المال، ويشبه الحر من حيث إنه إنسان ينكح ويطلق ويثاب ويعاقب وتلزمه أوامر الشرع ونواهيه، فإذا قتل العبد عمدا تردد ضمانه بين أصلين، ضمان الإنسان وضمان الأموال المملوكة.
يعني هل تكون الدية كدية الإنسان أم يضمن كضمان الأموال المملوكة، يعني كالبهائم مثلا، لأنه متردد بين هذين الأصلين، هل يلحق بالحر لأنه كالحر في النكاح وفي الطلاق وفي الفعل وفي العبادة وفي التكليف وفي الجزاء وفي العقاب وفي الثواب الآخر، أم يلحق بالبهائم المملوكة لأنه مثلها في كونه يباع ويشترى ويوهب إلى آخره، فهل يلحق بهذا وبهذا متردد؟ هذا مثاله. نعم.
رجح الشافعي إلحاقه بالأموال المملوكة، ورجح أبو حنيفة إلحاقه بالأحرار، ولذلك قال: يقتل الحر بالعبد.
يعني إذا الحر قتل عبدا يقتل به لأنه كالحر عنده. نعم.
أما العلامة ابن القيم رحمه الله فإنه لم يرتض هذا النوع من القياس، أعني قياس الشبه، حيث يقول: وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين، فمنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فلم يجمع بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلها، وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف، فقالوا: هذا مقيس على أخيه، بينهما شبه من وجوه عديدة، وذاك قد سرق فكذلك هذا. وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي، وهو قياس فاسد، والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة ولو كانت حقا، ولا دليل على التساوي فيها، فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها.
يعني القياس مبني هنا على الصورة فقط، على القرابة فقط، هذا قياس فاسد. يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قاسوا قياسا فاسدا. مبني هذا القياس مبني على القرابة والشبه، وهذا من أفسد الأقيسة، ولم ينظروا إلى المعنى. نعم.
ومنه قوله تعالى إخبارا عن الكفار أنهم قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، فاعتبروا صورة مجرد الآدمية وشبه المجانسة فيها، واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبيهين حكم الآخر، فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتم، وإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا ولا مزية لكم علينا. وهذا من أبطل القياس، فإن الواقع من التخصيص والتفضيل، وجعل بعض هذا النوع شريفا وبعضه دنيا وبعضه مرؤوسا وبعضه رئيسا وبعضه ملكا وبعضه سوق،
يعني عامة، يعني عامة الناس. نعم.
يبطل هذا القياس كما أشار سبحانه إلى ذلك في قوله: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وأجاب الله سبحانه عنه بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. انتهى.
سبحانه. نعم.
قال الشارح حفظه الله قلت الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن القياس الذي دحضه ابن القيم هنا هو نوع من أنواع قياس الشبه وهو القياس المعروف بالقياس الصوري وقد رده جمهور العلماء ولم يشتهر بالقول به إلا ابن علية وهو إبراهيم ابن إسماعيل البصري أحد فقهاء المعتزلة حفاظ الحديث المشاهير من رجال الصحيحين.
ابن هذا في ألف
إسماعيل وهو ابن إسماعيل ابن علية. نعم تضع لها ألف لأن علية هذه أمه هو اسمه إسماعيل ابن إبراهيم وعلي أمه اشتهر إسماعيل بالنسبة إليها وكان يغضب من هذا يعني فيما يحكى عنه أنه كان يغضب كما بيناه في صحيح البخاري يغضب من ذلك لكنها غلبت عليه فما الحيلة فيه. نعم.
ومن الأخطاء الشائعة في كتب المعاصرين أن تنسب آراء الابن المعتزلي إلى الأب المحدث الأثري وإذا نسب المؤلفون القدامى قولا في الفقه أو الأصول إلى ابن علية ترجم المحققون المعاصرون في الحاشية للأب إسماعيل وهو منها براء ثم رأيت هذا الخطأ قد وقع فيه الفتوح عفى الله عنه في شرح الكوكب المنير.
يعني ذكر قولا في الأصول لابن علية وترجم لإسماعيل المحدث لأن إبراهيم هذا خبيث جهمي ضال سبحان الله من أسوأ الجهمية مع أن أباه إسماعيل من أفضل المحدثين وهو شيخ لأحمد بن حنبل يعني من شيوخ أحمد بن حنبل يقول فاتني حماد بن زيد فأخلف الله علي بإسماعيل بن علية وفاتني مالك فأخلف الله علي بسفيان بن عيينة. إسماعيل بن علية رحمه الله كان قد بدت منه هفوة في مسألة خلق القرآن لكنه تاب منها وتنصر كتلميذه علي بن المديني وعلي بن المديني ما تكلم ولم يظهر له رأي هو مع السلف لكنه ما صادم الجهمية كان يعني يداريهم وربما كانت له صداقة مع ابن أبي دؤاد كان يخشى على نفسه ويخاف كان فيه ضعف ليس كالإمام أحمد وأمثاله الذين ثبتوا ثبوت الجبال. فثمة فرق بين علي بن المديني وإسماعيل. إسماعيل ظهرت منه هفوة أما علي لا. المقصود هنا أن إسماعيل بن علية رحمه الله رجل أثري محدث وحافظ متقن جدا ما في أحد تقدمه في هذا حتى أنه تناظر أهل البصرة وأهل الكوفة يعني صارت بينهم منافسة من أحفظ فقال أهل الكوفة لأهل البصرة خلوا إسماعيل وأتون بمن شئتم يعني إسماعيل ما في عندنا أحد يستطيع أن يكون منافسا له هذا يعني من شدة إتقانه وحفظه رحمة الله عليه بلت منه هفوة تاب منها الحمد لله. أما ابنه لا ابنه من أسوأ الجميع وكان يكذب على أبيه وينسب إلى أبيه أقوالا هو منها براء أقوال هي من أقوال الجهمية والله المستعان. طيب نعود الآن إلى المسألة. هذا القياس الصوري العلماء أنكروه وردوه اشتهر به هذا الجهمي إبراهيم بن علية يقول به وسوف تأتيك بعض المسائل الشاذة الغريبة التي أفتى بها وتبناها بناء على هذا القياس الباطل. نعم.
قال: هذا ومن أمثلة القياس الصوري المنسوب لابن علية قياس الخيل على الحمير في سقوط الزكاة وحرمة الأكل للشبه الصوري، وكقياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في طهارته، وقياس أحد التشهدين على الآخر في الوجوب أو الندب لتشابههما في الصورة، وإلحاق خنزير البحر وكلبه بخنزير البر وكلبه للشبه في الصورة إلى غير ذلك من الصور الكثيرة.
هذا كله بناء على هذا القياس الفاسد، قياس الصورة. قياس الخيل على الحمير في سقوط الزكاة. الخيل طبعا تجب فيها الزكاة لأنها أموال تباع وتشترى، فهو قاس ذلك على الحمير. وحرمة الأكل للشبه الصوري، يعني الآن الخيل حلال تؤكل، الحمير ما تؤكل. هو حرم الخيل، حرم أكل الخيل لأنها تشبه الحمير. طيب، قياس المني على البيض المتولد الحيوان الطاهر في من كل منهما في طهارته. المني فيه خلاف والبيض ليس فيه خلاف، البيض طاهر بالاتفاق، المني فيه خلاف هل هو طاهر أم نجس، فهو قاسه على البيض. قياس أحد التشهدين، التشهد الأول والتشهد الثاني، التشهد الثاني ركن والأول اختلف فيه هل هو سنة ولا واجب، هو قاسه، قاس التشهد الأول على الثاني أو الثاني على الأول. كذلك خنزير البحر حرمه قياسا على خنزير البر، كلب البحر حرمه بناء على كلب البر، وهذا كله مبني على ماذا؟ على القياس الصوري، وإلا الحيوانات البحرية حلال. طيب، إذن الآن هذا هو القياس الصوري الباطل. طيب، ما هو القياس الذي يذكره الفقهاء والذي ذكره الجوين هنا؟ نعم.
وأما القياس الذي ذكره المؤلف أبو المعالي الجويني فهو المعروف بغلبة الأشباه، وقد قال به كثيرون من أهل العلم. قال المؤلف في كتابه البرهان: ذهب معظم الفقهاء إلى قبول قياس الشبه والقول به، انتهى. وقال في شرح الكوكب المنير: هو حجة عندنا الحنابلة وعند الشافعية، حتى قال ابن عقيل: لا عبرة بالمخالف لما سبق في السبر، وهو المنقول عن الشافعي، انتهى. وقد نقل شيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله عن أبي بكر ابن العربي المالكي قوله: ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجوا إلى قياس الشبه عند عدم النص، ورأوا أن قصة براءة شبيهة بقصة الأنفال، ورأوا أن قصة براءة شبيهة بقصة الأنفال فألحقوها بها. فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن فما ظنك بسائر الأحكام، انتهى.
نعم، إذن هذا يعني قال به العلماء واستعملوا في المسائل من السلف وغيره. نعم.
قال: وعلم أن الاتفاق حاصل بين علماء الأصول أنه لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياسي العلة أو الدلالة. وقد وقع في نسخة مطبوعة من الورقات عاقبة تعريف قياس الشبه عبارة: ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، وما قبله هما قياس العلة والدلالة.
يعني قياس الشبه هذا هو في رتبة ثالثة، إذا أمكن أو حصل في المسألة قياس العلة أو قياس الدلالة فهو مقدم ولا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة أو قياس الدلالة. ثم انتقل الجويني إلى شروط القياس، إلى شروط أركان القياس، لأن كل ركن من أركان القياس له شروط يذكرها الأصوليون ويبحثونها بتفاصيل، لكن هنا الجويني ذكر أهم الشروط التي ينبغي أن لا تغيب عن الذهن. فهنا قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. من شرط الفرع، الفرع هو ركن ثاني من أركان القياس، من شروطه أن يكون مناسبا للأصل. ما معنى مناسبا للأصل؟ هنا هذه مسألة يبحثها الشارح. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: يعني أن يكون الفرع معللا بالعلة الموجودة في الأصل التي هي مناط الحكم، ولو لم يكن كذلك فلا قياس إذن لاختلال ركن من أركان القياس، وهو ثبوت العلة، وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع. ومن أمثلة ذلك قياس الحقن الشرجية على الأكل والشرب في ساد الصوم، ومعلوم أن هذه الحقن لا تقوم مقام الأكل والشرب، ولا يستغني بها المريض عن الطعام، وليس فيها معنى الغذاء، فهي مفتقرة للعلة الموجودة في الأصل الأكل والشرب.
إذن هنا الفرع ليس مناسبا للأصل، هنا الفرع هذه الحقن الشرجية، والأصل الأكل والشرب. الأكل والشرب لا شك أنه يبطل الصيام بالإجماع، إذا أكل الإنسان متعمدا وذاكرا وعالما صومه يبطل. هل هذه الحقن كذلك؟ الجواب لا، لأن ما في مناسبة. الأكل والشرب غذاء يغني من جوع ويغني من ظمأ ويتقوى به الإنسان ويتلذذ به الإنسان إلى آخره، أما هذه الحقن ليس فيها شيء من ذلك، لا تقوم مقام الأكل والشرب، إذن هنا ما في مناسبة. العلة الموجودة في الأصل ليست موجودة في الفرع، ما في مناسبة، إذن هنا القياس لا يصح، لابد من وجود المناسبة. طيب، نعم، كيف؟ ولا يستغني بها المريض، إيش في مشكل في كلمة بها؟
يستغني،
ولا يستغني، أي فرض تكون في نقطتان ولا؟
نعم.
تضع النقطتين، تضعون نقطتين، ولا يستغني. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وكلام المؤلف في هذا الموضع غير صريح في كون مقصوده بالمناسبة بين الفرع والأصل، يعني في العلة، لكن إطباق المؤلفين في أصول الفقه على شرطية أن يكون الفرع موافقا للأصل في علة الحكم تجعلنا نوجه كلام المؤلف نحو هذا المعنى، ثم إن هذا الشرط هو الأهم في شروط الفرع، وما عداه فإما أن يكون راجعا إليه أو غير معتبر أو يدخل في شروط الأركان الأخرى للقياس. وهذا كذلك يجعلنا نميل أكثر إلى ما وجهنا به كلام المؤلف.
هو صحيح، يعني كلام المؤلف هنا ما هو صريح، لذلك الشراح يضطربون فيه، لكن هذا الذي يظهر، الذي ظهر لي بعد البحث والنظر في كلام الشراح والمحشين، أن الجويني يريد هذا، يريد بالمناسبة العلة الرابطة بين الفرع والأصل، وهو كذلك، يعني أن يكون هذا الفرع يحشر في زمرة هذا الأصل وأن يكون مناسبا له، هذا الذي يريده الله أعلم. لماذا؟ لأن هذا هو الأهم في الأصول في القياس، الأهم في القياس وجود العلة المناسبة بين هذا وهذا. نعم.
قال: أضف إلى ذلك أن المناسبة مسلك من مسالك إثبات العلة عند الأصوليين، ويراد بها الوصف الذي رتب عليه الشارع حكما شرعيا كالإسكار في الخمر، ويقسمونه إلى أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل، ينظر بيانه في المطولات.
لأن المناسبة هنا يراد بها العلة، الوصف الذي رتب عليه الشارع حكما شرعيا الوصف هنا يعني العلة كالإسكار. الإسكار هو علة تحريم الخمر، والأصوليون يقسمون هذا الوصف أو هذه المناسبة إلى هذا، إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل. مؤثر يعني موجب للحكم، لا بد من وجود الحكم عند وجوده. ملائم ليس لا يوجب الحكم ولا يقتضيه ولكنه مناسب له، وهذا مؤثر قياس العلة وملائم قياس الدلالة. الغريب الذي ما يعتبر مهمل، ما يعتبر، كما لو قال قائل نحن نعطي المرأة كما نعطي الرجل في الميراث. لماذا؟ قال ما في فرق، هذا آدمي وهذه آدمية، وهذه تصلي وهذه يصلي، وهذه تزكي وهذه يزكي، ما في فرق، يجب عليه بزكوات وكفارات. هذا غريب ومردود لأنه على خلاف النص، إن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. المرسل هو الوصف الذي ما جاء في الشريعة إقراره ولا إلغاؤه، مرسل. والمرسل هو الذي ترتبط به المصالح المرسلة، المصالح المرسلة. مرسل لم يأتي في الشرع أنه وصف معتبر كالإسكار في الخمر، ولم يأتي في الشرع أنه وصف باطل ومردود كمن يريد أن يجمع بين الرجل والمرأة في الميراث. لماذا؟ لعلة أنهما آدميان أو نحو هذا الكلام. المرسل هذا ما جاء، ولذلك العلماء يجتهدون فيه. على كل حال، من أراد البحث والتوسع يرجع إلى كتب الفن المطولة. ثم ذكر رحمه الله شرط الأصل. إذن أهم شرط في الفرع ما هو؟ أن يكون مشتملا على العلة المناسبة للأصل أو للحكم والموجودة في الأصل. قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. هذا أهم شرط في الأصل، أن يكون ثابتا صحيحا. طيب، هناك شرط أيضا مهم جدا في الأصل، أن يكون مشتملا على العلة، أن يكون معقول المعنى فيه العلة. طيب، لماذا الجويني رحمه الله ما ذكر هذا الشرط؟ استغنى عنه بالشرط الأول، لأنه إذا اشترطنا وجود العلة في الفرع فمعنى ذلك أنها ثابتة في الأصل، وهذا هو الفن في الاختصار في الكلام، لأنه اختصر الكتاب ذا وحرره تحريرا عجيبا. فهو لم يذكر هنا هذا الشرط وهو مهم جدا، ما يمكن للقياس أن يكون إلا بوجود العلة الموجودة في الأصل والفرع. هنا ما ذكر العلة في الأصل، هنا ما اشترطها، لأنها يفهم هذا من شرطه الأول، لكن هنا ذكر شرطا أيضا لا يقل أهمية، أن يكون الأصل ثابتا ومتفقا عليه. نعم.
قال: وإنما شرط ذلك لئلا يحتاج القياس عند المنع، وإنما شرط ذلك لئلا يحتاج القياس عند المنع، أي المنع من ثبوت الأصل إلى إثباته، فيكون انتقالا من مسألة إلى أخرى. والذي صححه الجمهور أنه يكفي في الأصل أن يكون ثابتا عند الخصمين، واشترط قوم اتفاق الأمة على الأصل ومنع القياس على مختلف فيه.
ومنع القياس على مختلف فيه، نعم.
وهذا ليس بشيء قد ضعفه ابن قدامة وغيره، والظاهر أنه إذا ثبت الأصل بمقتضى قواعد علماء الحديث فأثبت المستدل علته بطريق من طرقها، من إجماع أو نص أو سبر أو مناسبة، قبل منه استدلاله ونهض دليله على خصمه. ويدخل في الثبوت الذي ذكره المؤلف أن لا يكون الأصل منسوخا أو معدولا به عن سنن القياس،
يعني أن لا يكون الأصل منسوخا يدخل هذا في الثبوت. أول ما يدخل في الثبوت أن يكون الأصل ثابتا من حيث الصحة على قواعد علماء الحديث، هذا أول شيء. طب لماذا اشترط صحة الأصل؟ لأنه لو كان الأصل ليس صحيحا لانتقلنا من القياس إلى النظر في التصحيح والترجيح، وهذا انتقال من مسألة إلى أخرى. نحن الآن يا أخي ائتنا بأصل صحيح، لماذا؟ حتى لا ننشغل بتصحيح الأصل أو بتضعيفه، ائت بأصل صحيح، أصل يكون متفقا عليه بيني وبينك، يكون ثابتا. هذا أولا، أن يكون الأصل ثابتا صحيحا. ثانيا، أن يكون محفوظا محكما ليس منسوخا. ثالثا، أن يكون معقول المعنى، ليس من المسائل التعبدية التي لا يعقل معناها، ما ندري ما الحكمة منها. إذن هذا الأصل، أن يكون ثابتا، أن يكون محكما، أن يكون معقول المعنى، هذا معنى الثبوت. قال: ويدخل في الثبوت الذي ذكر المؤلف أن لا يكون الأصل منسوخا أو معدولا به عن سنن القياس. ما معنى معدولا به عن سنن القياس؟ يعني لا يدخله القياس، وليس للقياس مجال فيه، بعيد. لماذا؟ لأنه شيء تعبدي، شيء تعبدي لا نعقل معناه، كما سيأتيك بالأمثلة الآن. نعم.
قال: ويدخل في الثبوت الذي ذكره المؤلف أن لا يكون الأصل منسوخا أو معدولا به عن سنن القياس كالعقائد والعبادات والتقديرات الشرعية والخصائص النبوية وغيرها. ومثال ما كان الأصل فيه منسوخا حديث أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه الخمسة إلا الترمذي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. فهذا الحديث منسوخ على رأي كثير من أهل العلم منهم الشافعي، فلا يقاس عليه استخراج الدم من الجسم من طريق الحقن، يعني في تفطير الصائم.
يعني ما يأتي شخص يقول الحقن التي يستخرج بها الدم تفطر الصائم، الحقنة لا شك نازلة ما فيها نص. قال: هذه الحقنة التي يأخذها الصائم ويستخرج بها الدم تفطره. طيب، ما دليلك؟ قال: القياس. ما هو الأصل عندك؟ قال: الأصل عندي قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. قيل له: هذا الحديث منسوخ. إذن هل القياس صحيح؟ ليس بصحيح، لأن هذا الحديث منسوخ عند كثير من العلماء. لا بد أن يكون الحديث محكما ليس منسوخا، أصل يكون ثابتا محكما. طيب، هذا مثال، هذا مثال، وإلا فالمسألة فيها كلام كثير. هذه المسألة وهذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به، وهذا بحثه يكون في كتب الفقه. نعم.
قال: ومثال ما كان الأصل معدولا به عن سنن القياس ما وقع لبعض المبتدع في باب أسماء الله الحسنى، وهي توقيفية لا تثبت إلا بنص، وأدخلوا فيها مع ذلك كثيرا من الأسماء بالقياس كقولهم القريب والبعيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الله تعالى له الأسماء الحسنى، وإنما يؤتى مثل هؤلاء من القياس الفاسد، لما سمعوه يخبر عن نفسه بأنه الأول الآخر الظاهر الباطن، قاسوا على ذلك القريب والبعيد. وهذا خطأ، لأن تلك الأسماء كلها حسنة دالة على كمال إحاطته مكانا وزمانا، وأما هذا فهو جمع بين الاسم الحسن وضده، انتهى.
هذا شاهد على ما أراده الشارح، أن المسائل التعبدية أو التوقيفية التي لا نعرف معناها ولا نعقل الحكمة منها، وليس للعقول أن تخوض فيها، هذه لا قياس فيها. مثال ذلك أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله عز وجل الحسنى يقول العلماء توقيفية، يعني لا نثبت منها شيئا إلا بالنص الثابت، هذا معنى التوقيف والتوقف. فالقياس لا يدخل هنا كما حصل لهؤلاء المبتدعة من الصوفية، قالوا الأول والآخر والظاهر والباطن والقريب والبعيد، جاءوا بهذين الاسمين القريب والبعيد قياسا على الأول والآخر والظاهر والباطن، فأخطأوا من جهة القياس، وكذلك أخطأوا حتى من جهة المعنى كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، حتى من جهة المعنى أخطأوا، لأنهم جمعوا بين الاسم وضده القريب البعيد. والله المستعان. والفقهاء دائما وكثيرا ما يذكرون مسائل يحتجون ويذكرون أنها على خلاف القياس، فيذكرون الإجارة ويذكرون الوكالة ويذكرون الزراعة ويذكرون الأشياء كثيرة ويقولون على خلاف القياس، على خلاف القياس، حتى انبر ابن تيمية رحمه الله لهم وبين لهم أن هذه المعاملات أنها ليست على خلاف القياس، كالمساقاة والمزارعة والوكالة والإجارة، مسائل كثيرة في الفقه أثبت لهم شيخ الإسلام رحمه الله أنها ليست على خلاف القياس بل هي على القياس. ونقل تلميذه ابن القيم كلامه ولخصه وهذبه في إعلان الموقعين، وأثبت لهم مسألة أنها ليست على خلاف القياس. وألف في ذلك العلامة الأصولي الشيخ عمر بن عبد العزيز العراقي رسالة مطبوعة بعنوان المعدول به عن القياس، وبين أيضا ما ذكره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وتلميذه ابن القيم في هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء يقولون هي على خلاف القياس وهي على القياس، هذا مذكور في كتاب الفتاوى وكذلك في إعلام الموقعين. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.